يمنح من تلا أسرارا. لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من تلا أسرارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مشاهدي الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم أسرار التكرار في القرآن. أيها الأحبة في الله، لازلت أتحدث عن بدايات هذه السورة العظيمة سنام القرآن، سورة البقرة، ولازلت مع الحروف المقطعة أو المتقطعة كما يطلق عليها البعض الموجودة في بداية هذه السورة، والتي ستتكرر أيضا في سور أخرى، وربما تتكرر بنفس الحروف أو بحروف زيادة عن هذه الحروف أو بحروف أخرى عنها هكذا. فالقرآن مبني في آخر كلماته كما نعلم جميعا على الوصل وليس على الوقف. فلماذا جاءت في هذه الآيات الحروف المتقطعة على الوقف على النحو الذي نرى ونقرأ؟ أقول بالفعل آخر كلمات الآيات موصولة بما بعدها، حتى وإن كانت آخر السورة فهي موصولة بالبسملة بعدها. فتقرأ مثلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتقرأ وانصرنا على القوم الكافرين. يعني في آخر سورة البقرة لما تيجي لبداية السورة مع آخر السورة، مع بداية الفاتحة مع آخر سورة سورة البقرة، تجد هناك في تناسب بهذه الطريقة. وهكذا إلا آيات الحروف المتقطعة، تقرأها ألف لام ميم، تقرأها كلها بالسكون، تقرأها كلها بالسكون على هذا النحو، كل حرف منفرد بوقف. لا تقول ألف لام ميم، لا، هتقول ألف لام ميم هكذا. ستقرأ حا ميم في صور أخرى أو بحروف أخرى متقطعة على هذا النحو. وكذلك هنا صور بدأت بحرف ليس آية، مثل قوله تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون، حرف واحد فقط، حرف واحد فقط في بداية هذه الايه، هذه السورة، صاد والقرآن ذي الذكر، الحرف فيها جزء من الآية. هناك سور أخرى بدأت بحروف آيات مستقلة مثل ألف لام ميم، وتكررت في أوائل ست سور، تكررت في أوائل ست سور، في البقرة، في آل عمران، في العنكبوت، في الروم، في لقمان، في السجدة. قالوا فهي من المتشابه لفظا ومعنى، كما فسرها جماعة من المفسرين أنها معنى قول ربنا تبارك وتعالى وأخر متشابهة. وزاد في الأعراف صاد، فجاءت ألف لام ميم صاد لما جاء بعده بعد ذلك فلا يكن في صدرك حرج. وزاد في الرعد راء، ألف لام ميم راء لما جاء بعده أيضا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وكذلك هناك ألف لام راء كذاك كجزء من آية في سورة يونس وفي سورة يوسف وهود وإبراهيم. وهناك ثلاثة أحرف حروف كآيات مستقلة أيضا مثل حاميم عين سين قاف كاف هيا عين صاد ياسين طه طاسين هكذا. طبعا أنا يعني لأنني أتحدث ولا يعني أقرأ القرآن قراءة أو أعلم القرآن أو نحو ذلك. ولذلك يعني إيه، لا تؤاخذوني إن اقتصرت في المدود أو نحو ذلك، لكن القصد هنا والشاهد هنا أنه ليست محددة بحروف معينة ولا بعدد حروف معين. والحروف كما نعلم نوعان، حرف مبنى وحرف معنى. حرف المبنى لا دلالة له، صوت فقط، صوت فقط. أما حرف المعنى فتجد له دلالات مثل في ومن وإلى وعلى، تدل كلها على معاني هكذا. طيب، حتى لا أطيل في هذه النقطة بالذات، هل يجوز للمفسرين تفسير هذه الحروف بمعاني وتفاسير معينة؟ فبعضهم فسر ألف لام ميم أن الله أسمع وأرى، وبعضهم فسر ألف لام را وحاميم ونون بسم الله الرحمن. ولماذا لم ينزلها الله عز وجل هكذا؟ طالما أن تفسير بعض الناس وصل إلى هذه، لماذا لم ينزلها هكذا؟ الرحمن مثلا لماذا أتى بها حروفا على هذا النحو؟ يعني لماذا لم تأتي متقطعة أيضا؟ الخلاصة، أتساءل ويتساءل غيري، لماذا لا نعترف أن عقولنا قاصرة عن إدراك معنى بعض آيات القرآن وبعض آيات ربنا الرحيم الرحمن، سواء كانت الآيات النقلية أم كانت الآيات الكونية؟ وليس هذا حجرا على أحد أو سدا لباب الاجتهاد، يعني حتى يعني لا يظن أحد من كلامي هذا المعنى يعني. ولكن لكل علم أدواته، وعلم التفسير له أدوات وله قواعد يعرفها أهل التفسير من العلماء المعتبرين، وليس هؤلاء الذين يعملون عقولهم القاصرة في كل شيء حتى فسروا القرآن بهواهم وأخضعوا آيات الله تبارك وتعالى لنظرياتهم، لفلسفاتهم، لأفكارهم ومذاهبهم، وكأننا نتجاهل قول ربنا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن السؤال أيضا الذي يطرح نفسه، وبعد هذا الذي سمعناه والذي لم نسمعه في هذه الحلقة أو في هذا البرنامج، ولكن نطالعه في كتب ونسمعه من أناس آخرين تحدثوا في هذا الباب كثيرا جدا، يعني بعد كل هذا المطروح في هذا الباب، لماذا اعترض المشركون على القرآن الكريم؟ وكيف يستطيع المسلم أن يرد على هؤلاء؟ اعترضوا أن يكون المنزل عليه رجل من البشر، قالوا إنه ينبغي أن يكون قد تنزل على ملك أو مصحوبا بالملائكة. هذا كلام أهل الشرك في الماضي وبعضهم في الحاضر. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن جاء الرد عليهم حتى في القرآن، جاء الرد عليهم هكذا في القرآن هكذا. اعترضوا كذلك، قالوا كيف ينزل عليه وهو بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فرد الله عز وجل وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ألم يسمع من قبل أن الرسل كانت تأكل الطعام وكانت تمشي في الأسواق؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قالوا: لابد له من مال كثير. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هكذا. فالرد على هؤلاء أصحاب العنصرية والقبلية والجاهلية سهل جدا جدا: لماذا اعترضتم على القرآن بعد الذي سمعناه بعد الذي رأيناه؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين أمنوا؟ القضية قضية خطيرة جدا وكبيرة جدا، لكن أنت أيها المسلم الكريم كلما تدبرت في القرآن وتعرفت على هذه الآيات والكلمات لماذا تكررت هنا ثم تكررت هناك، تطيب نفسك ويهدأ قلبك وتوقن بحكم ربك أكثر وأكثر. إلى هنا أكتفي بما ذكرت، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا زال يمنح من تلا أسرار.
متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا ما زال يمنح من ترى أسرارا